الحمد لله العفو الغفور الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور ومكاسب الأجور، فعملوا في حياتهم أعمالا صالحة لوفاتهم يرجون بها تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار ومقادير الأمور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، فهي تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها وباق لا يزول ودائم لا يحول، وفي كل الحالات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد يقلب عباده بفنون الخدم ليسبغ عليهم فواضل النعم ويعاملهم بغاية الجود والكرم. فما يمضي يوم ولا شهر إلا ولله فيه على عباده وظيفة ووظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مر الليالي والأيام والساعات وتقرب إلى الله بما فيها موظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن فيها من النار وما فيها من اللفحات. وفي الحديث: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله في أيام دهركم نفحات، فإن لله في أيام دهركم نفحات. وهذا الشهر هو شهر شعبان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام فيه، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. ويقول: إن هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. وبعض الناس يسأل عن صيام رجب وهل هو مستحب أو مكروه، والصحيح مهما تطوع الإنسان بصيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر فإنه مدخر له في حسناته، سواء كان من رجب أو من شعبان. فقول بعض الفقهاء ويكره إفراد رجب بالصوم هذا خطأ، تعبير خاطئ، لأنه ليس بمكروه الصيام في رجب، فكان الناس يصومون في رجب على عهد رسول الله ولم ينكر عليهم، ولم ينكر عليهم. لكن الصيام في شعبان أفضل منه في رجب، ومهما صام الإنسان فإن له يدخر له في حسناته. صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، صلوا في ظلمة الليل لظلمة القبور، تصدقوا بصدقة السر لشر يوم عسير، لشر يوم عسير. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بثلاث خصال: من حازها وفاز بها فقد حاز بخير كثير. أوصاه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وقال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر هي كمثل صيام الدهر كله، لأن اليوم بعشرة أيام بمقتضى التضعيف فكأنه صام الدهر كله. فوصية رسول الله أن أصلي ركعتي الضحى لأن ركعتا الضحى خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ويستحب أن يوقعها الإنسان في بيته، لأن الله يدخل في بيته من صلاته البركة والرحمة، وتغشى أهله السكينة والوقار، ويذكرهم الله في من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من نوافل صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا تهجرونها من فعل الصلاة فيها، فإن الله جاعل لكم من صلاتكم خيرا. فهذه ركعتي الضحى خير من الدنيا وما فيها. وأن أوتر قبل أن أنام، هذا في حق من يخشى أن يغلبه النوم، من يخشى أن يغلبه النوم، فإن الأولى له أن يأخذ بالحزم وأن ينام على وتر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: يا أبا بكر متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. ثم سأل عمر فقال: يا عمر متى توتر؟ قال: أوتر من آخر الليل. فقال: أما أبو بكر فقد أخذ بالحزم ونام على وتر، وأما عمر فإنه أخذ بالقوة، أخذ بالقوة. ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليقم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني أن الإنسان إذا استيقظ وقد تبين الفجر فإنه يوتر ولو بركعة واحدة، ولو بركعة واحدة. وعدد من الصحابة يبلغون 13 رجلا أوتروا بعدما طلع الصبح عليهم، بعدما طلع الصبح عليهم. ولهذا قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاه رسول الله بالوتر قبل النوم، لأنه كان يدرس الحديث ويخشى أن يغلبه النوم. أما من وثق بقيامه فإن الوتر آخر الليل أفضل. والوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر ب7 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل. وأقل الوتر ركعة واحدة، وأعلاه 11 ركعة، 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. هذا هو الوتر الذي أمدكم الله به: خير لكم من حمر النعم. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ثم قال: وأن أصوم من كل شهر 3 أيام. وهذا فيه فضل عظيم، كما قلنا لكم أن صيام 3 أيام من كل شهر أنه كصيام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها واليوم ب10 أيام في التضعيف، فكأنه صام الدهر كله. فهذا الفضل من حازه فقد حاز خيرا كثيرا. ثم إن الصيام من الأسباب التي يصحح الله بها الأبدان ويبارك بها في الأعمار. ولهذا الذين يواظبون على صيام 3 أيام نجدهم من أقوى الناس حالا، من أقوى الناس حالا، وهم أقوى الناس على مزاولة الأعمال الشاقة، لأن الله يمدهم على صلاتهم بقوة من عنده. ثم إنه يقع الناس عن السؤال عن صيام رجب، هل هو مستحب أو مكروه؟ فالجواب عن ذلك أنه مهما صام الإنسان من صيام يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر في رجب أو في شعبان فإنه مدخر له ثوابه في حسناته مدخر له ثوابه في حسناته فلا تغفلوا عن أنفسكم فإنه كل إنسان يجد عمله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها بينه أمدا بعيدا. أما قول الفقهاء أنه يكره إفراد رجب بالصوم فهذا قول لا صحة له. كذلك شعبان قد قدمنا لكم أن الرسول كان يكثر من الصيام في شعبان ويقول إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان بين رجب ورمضان كما حدثت بذلك أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام فيه مستحب وفضيلة وفضيلة. لكن يقع السؤال على ليلة النصف من شعبان وهل فيها فضل أو غير ذلك وهل ما ورد ثابت أو غير ثابت من نسخ الآجال فيها؟ فالجواب أن الحديث الوارد في النصف من شعبان أنه حديث ضعيف قد ضعفه علماء الحديث ولم يعملوا به ويرون أن التجمع في النصف من شعبان أنه بدعة أنه بدعة ليس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة أصحابه. فقولهم أنها تنسخ فيه الآجال هذا مردود بالحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم 40 يوما نطفة ثم يكون علقة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الأعمال بالخواتيم ومن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. وها هنا حديث آخر وهو ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا فيما افترض عليكم. وهذا حديث أيضا ليس بصحيح وليس عليه عمل. يجوز الصيام في أول شعبان وفي وسط شعبان وفي آخر شعبان الكل سواء إلا إنه لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فما يفعله بعض الناس من التجمع في ليلة النصف من شعبان على زعمهم أنها تنسخ فيه الآجال فهذا بدعة ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عهد أصحابه. ومثله 27 في رجب حيث زعموا أنه أسرى برسول الله في هذا اليوم. ومعلوم أن هذه فضيلة لرسول الله خصه الله بها. لكن العلماء يقولون إننا لا نعرف الشهر الذي أسرى برسول الله فيه ولا اليوم الذي أسرى به فيه ولا نعلم شيئا من ذلك أبدا. ولم يتعبدنا الله بالتجمعات في مثل هذا اليوم أي يوم 27، لأنه من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذه التجمعات تقود بالناس إلى فعل ما هو أسوأ، لأنها بدع، والبدعة هي الزيادة في الدين. ثم إن الدين غني عن هذه البدع، بل قد أكمل الله لنا الدين وأتم النعمة على المسلمين بما شرعه رسول الله من الواجبات والسنن والتطوعات، لأن هذه هي أفضل ما يتقرب به المتقربون من نوافل العبادات كلها على اختلاف أنواعها، لأنها من الأسباب التي تحبب الرب إلى العبد، تحبب الرب إلى العبد حتى تجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وفي حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء وأحب من أدائي ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، ولا بد له منه. ثم إن النوافل من أسباب التطوعات في الصلاة والصيام والصدقة، هي يرقع بها خلل الفرائض إن لم يكن صاحبها أتمها. وفي حديث مرفوع، وهو أن الله سبحانه أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة في صلاته، فإن كملت فقد أفلح ونجح، وإن نقصت قال الله: انظروا ما كان لعبدي من تطوع فكملوا به فريضته. وهكذا التطوعات يكمل بها خلل الواجبات إن لم يكن صاحبها أتمها، ومن لم يكن له تطوع فهو خاسر، لأن الفرائض يحصل فيها نقص ويحصل فيها سهو وغير ذلك، فتكون النوافل بمثابة الترقيع يرقع بها الفرائض. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يأتي بصوم مرقع فليفعل، أن يأتي بصوم مرقع فليفعل. هكذا أعمال العبادات على هذا المنوال. وقد سمعتم عن أخبار المولد وتعظيم الناس فيه، وهو من محدثات الأمور، وينشدون فيه الأشعار والغلو والإطراء، حتى آل بهم الأمر إلى أن صاروا يضربون فيه الدفوف ويشربون فيه الخمور. وهكذا البدعة تقود إلى ما هو أسوأ من الأعمال السيئة، من الأعمال السيئة. فاتبعوا ولا تبتدعوا. فقد سن لكم رسول الله سننا: الأخذ بكتاب الله وقوة في دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، ولا النظر في أمر يخالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن اعتصم بها فهو المعصوم، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل بما شئت فإنك مجازا به، واعمل ما شئت فإنك مجازا به، واعمل ما شئت فإنك مجازا به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وقيام الليل وقت تنزل الإله إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. فما يطلع الفجر إلا وقد حاز القائمون الغنيمة، وفازوا عند السراة السرى، وما عند أهل الغفلة والنوم خبر مما جرى. ومن شعر عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المواجع. هذا. وإني أنصح سائر المستمعين من كان عليه دين من صيام وغيره وهو صحيح سوي، فليبادر إلى قضائه لتبرأ ذمته منه، لأن الله إنما رخص للمرضى والمصابين بتناول المفطرات في رمضان على يقين وعلى عهد أنهم يصومون ما أفطروه من يوم آخر. وهكذا الأيام ما دام في بقيتها فسحة، فإنه من الواجب المسلم أن يأخذ بالعزم وأن يأخذ بالحزم وأن يصوم بقية ما عليه لتبرأ ذمته من عهدته. فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.